أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الذي ورد على الالتزام بحرمة المخالفة القطعية في المقام الثاني في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، وذكرنا بعض الأجوبة عنه عن الإشكال. إشكال أساسا يقول بأنه في مفروض الكلام هناك تساوي بين المحتملين، لا توجد ميزة لأحد المحتملين على الآخر، وهذا يعني ماذا؟ أن الفعل ليس أرجح من الترك، ومع عدم الأرجحية لا يمكن التقرب بالفعل إلى المولى سبحانه وتعالى، لأن الفعل يساوي الترك. والتقرب يشترط فيه ماذا؟ أن يكون الفعل المتقرب به بنظر المولى شنو أرجح، أن يكون محبوب له، بينما الفعل في محل الكلام لا يحرز المكلف أرجحيته لعدم وجود ميزة لأحد المحتملين على الآخر بحسب الفارض. وذكرنا الجواب عن ذلك، وكان حاصل الجواب هو هذا، أنه سلمنا أنه لا أرجحية للفعل على الترك، لا أرجحية، لكن احتمال الوجوب في هذا الطرف هذا داعي قربي، داعي قربي من الدواعي القربية بلا إشكال احتمال الوجوب. احتمال الحرمة أيضا هو داعي قربي بلا إشكال. هذان الداعيان يتزاحمان، فلا يمكن أن يؤثرا معا في آن واحد، فحينئذ نحتاج إلى وجود مرجح. في الجواب ذكر بأن وجود داعي دنيوي، انضمام داعي دنيوي إلى الداعي القربي في طرف الفعل، هذا يكفي في الترجيح وفي ماذا؟ وفي إمكان التقرب بالفعل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المعتبر في الداعي القربي هو أن لا يكون هو، لا يعتبر أن يكون هو المحرك بالفعل، وإنما أن تكون فيه صلاحية التحريك. والداعي القرب الموجود بالفعل بالرغم من المزاحمة مع الداعي القرب الموجود في الترك هو فيه صلاحية التحريك، وإن لم يكن محركا بالفعل ابتلاء بالمزاحم، لكن فيه هذه الصلاحية. فإذا انضم الداعي الدنيوي إلى هذا الداعي القربي يكفي هذا المقدار للتقرب بالفعل ولعبادية الفعل الذي يأتي به المكلف، وحينئذ يرتفع الإشكال. لماذا؟ لأن المكلف قادر على امتثال الوجوب العبادي، قادر على امتثاله، فإذا كان قادر على امتثاله حينئذ يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، لا أنه يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه كما ادعي في الإشكال. إذا دخل في مسألة الاضطرار إلى أحدهما بعينه قلنا حينئذ يجوز إجراء الأصول المؤمنة في الطرف الآخر، وهذا معناه عدم الالتزام بحرمة المخالفة القطعية. لكن إذا قلنا لا، هو يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، في هذه الحالة لا نقول بأنه تحرم المخالفة القطعية ولا يمكن إجراء الأصل في الطرف الآخر. هذا الجواب قلنا بأنه يعني الظاهر أنه لا يتم في جميع الحالات، إذا قبلناه يتم في بعض الحالات ولكنه لا يتم في جميع الحالات، هذا ذكرناه سابقا. ملاحظة ثانية على هذا الجواب أنه هو أساسا كون هذا الداعي قربي يعني كأنه شيء غير واضح، باعتبار أن صدور الفعل من المكلف بالنتيجة كأنه من حسب النتيجة يكون بسبب ماذا؟ بسبب الداعي الدنيوي، بانضمام الداعي الدنيوي إلى الداعي القربي، حينئذ صدر هذا الفعل من المكلف، فصار الداعي الدنيوي هو المؤثر في ماذا؟ في صدور الفعل من المكلف، صار هو المؤثر. يعني إذا لم نقل ذلك فحينئذ نقول أن صدور الفعل من المكلف هو يستند إلى مجموع الداعيين، الداعي الإلهي القربي والداعي الدنيوي المنضم إليه، إلى مجموع الداعيين. لكن المفروض أن الداعي الإلهي القربي مزاحم بالداعي الإلهي القربي الموجود في التارك الذي يحرك المكلف نحو التارك، مزاحم بهذا، مزاحم بهذا بوجود داعي إلهي قربي في جانب التارك، وهذه المزاحمة تمنعه من التأثير، تمنعه من التأثير. إذن بالنتيجة كأن الفعل صدر باعتبار انضمام الداعي الدنيوي إلى الداعي الإلهي، بحسب النتيجة كأن الفعل صدر من المكلف لانضمام الداعي الدنيوي إلى الداعي ماذا؟ إلى الداعي الإلهي. صحيح أنه بالنتيجة هناك داعيان، داعيان عند المكلف، أحدهما إلهي والآخر ماذا؟ الآخر قربي، لكن هذا الداعي الإلهي مزاحم، وهذه المزاحمة تمنع من تأثيره في التحريك الفعلي نحو الفعل، مزاحم بمثل بداعي إلهي مثل يدعو المن إلى التارك. وبالتالي كأن الفعل استند في صدوره إلى انضمام الداعي الدنيوي المن إلى الداعي الإلهي. هذا المقدار يكفي في عبادية العبادة وفي تحقق قصد القربة أو لا يكفي؟ هذا مواضح. أصل المطلب اللي ذكر كأنه مسلم هذا ليس واضح، لأنه بحسب النتيجة كأن الفعل صدر من المكلف باعتبار انضمام هذا الداعي الدنيوي إلى الداعي الإلهي، وهذا يمنع من التقرب. أو لا أقل نتوقف في أنه هذا يحقق العبادية أو لا يحقق العبادية. ومن هنا يظهر أن هذا الجواب عن الإشكال ليس تاما في جميع موارد الإشكال، وفي حد نفسه هو ليس واضحا، لا يمكن الاقتناع به بهذا الشكل. هناك جواب آخر عن الإشكال لعله أحسن الأجوبة في المقام، وهو أن يقال بأنه يمكن للمكلف الإتيان بالفعل بداعي بقصد القربة وعلى نحو العبادة، حتى مع تسليم أنه هو لا يحرز أرجحية الفعل بالنسبة إلى الترك، لا يحرز، نسلم هذا، لا توجد أرجحية للفعل على الترك، بالرغم من هذا ندعي بأنه يمكنه أن يأتي بالفعل قصد القربة وعلى نحو عبادي، وذلك بأن يقصد بالفعل عنوان التخلص من المخالفة القطعية. ولا إشكال أن عنوان التخلص من المخالفة القطعية ينطبق على الإتيان بالفعل، ينطبق بلا إشكال، صحيح أنه لا يتوقف عليه، التخلص من المخالفة القطعية لا يتوقف على الفعل، لأن التخلص من المخالفة القطعية يمكن أن يكون بماذا؟ أن يكون بالتارك، الفعل يتخلص به المكلف عن المخالفة القطعية، التارك أيضا يتخلص به المكلف عن المخالفة القطعية، لأن التارك موافق علما للمحتمل الآخر للتحريم، فإذا يتخلص من المخالفة القطعية في موافقة احتمالية. صحيح أن التخلص من المخالفة القطعية لا يتوقف على الفعل، لكن التخلص يتحقق بالفعل بلا إشكال، التخلص من المخالفة القطعية يتحقق بالفعل بلا إشكال. فإذا ضممنا إلى ذلك وضوح أن التخلص من المخالفة القطعية للتكليف الإلهي المولوي المعلوم بالإجمال هذا من القصود المقربة، هذا قصد قربي بلا إشكال، هذا قصد قربي أن يأتي بالفعل لكي يتخلص من مخالفة المولى سبحانه وتعالى، لكي يتخلص من المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، هذا قصد مقرب. فإذا كان قصد المقرب إذن بإمكان المكلف أن يأتي بالفعل بقصد التخلص من المخالفة القطعية، وبذلك نتخلص عن الإشكال. الإشكال كان يقول أنه لا أرجحية للفعل على الترك، باعتبار أن المفروض عدم وجود مزية لأحدهما على الآخر. يقول صحيح لا أرجحية، المكلف لا يحرز أرجحية الفعل على الترك، لكنه بإمكانه أن يأتي بالفعل على نحو مقرب، وذلك بأن يقصد بالإتيان به التخلص من المخالفة القطعية. والتخلص من المخالفة القطعية بلا إشكال من القصود القربية، من الدواعي القربية. إذن بالنتيجة يمكن للمكلف أن يمتثل هذا المحتمل كما يمكن أن يمتثل المحتمل الآخر. نعم هو مضطر إلى مخالفة أحدهما، هذا اضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فلا تدخل المسألة في مسألة الاضطرار إلى أحدهما شنو بعينه كما ادعي في الإشكال. إحنا المهم عندنا أن ندخل مقامنا في ماذا؟ في مقابل الإشكال، يعني أن ندخله في مسألة الاضطرار إلى أحدهما شنو؟ لا بعينه، حتى نقول لا مانع من منجزية الحرمة، حرمة المخالفة القطعية. هذا منع في الإشكال على أساس أنه ما ممكن أن يمتثل هذا التكليف، الوجوب العبادي هذا المحتمل ما ممكن أن يمتثل. لماذا؟ لأنه هو لا يتمكن من الاتيان بالفعل بقصد التقرب لعدم إحراز شنو أرجحية الفعل على الترك. إذن هو مضطر إلى مخالفة هذا بالخصوص، هذا اضطرارا إلى أحد الطرفين بعينه لا بعينه، مو لا بعينه. نقول لا هو يتمكن من الاتيان به على نحو قرب، إذن هو يتمكن من امتثال كلا المحتملين، ومضطر إلى مخالفة أحدهما لا على نحو التعيين، فيدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، ويتم الكلام السابق حينئذ. لعل هذا أحسن الوجوه لدفع هذا الإشكال، وإلا إن لم ندفع هذا الإشكال بهذا الوجه حينئذ الأمر في الحقيقة يدور بين أمرين: إما أن نلتزم في المقام بعدم حرمة المخالفة القطعية، في المقام نلتزم بعدم حرمة المخالفة القطعية لكن بهذه الشروط. المهم في هذه الشروط هو ماذا؟ أن يفترض عدم وجود مزية لأحد الطرفين دون الآخر، ماكو مزية. في هذه الحالة نلتزم بأنه لا تحرم المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن هذا بحسب الإشكال السابق يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحدهما بعينه، وهناك فرغنا أو سيأتي يعني أنه متفقين على ماذا؟ على جواز إجراء الأصول المؤمنة في الطرف الآخر، وهذا معناه عدم حرمة المخالفة القطعية. أما أن نلتزم بذلك، وهذا شيء ليس من السهل الالتزام به، نلتزم في حالة من هذا القبيل تجوز المخالفة القطعية، تجوز المخالفة القطعية. إما أن نلتزم بذلك أو نلتزم مثلا بأنه في مسألة دوران الأمر بين المحذورين وفي فرض التساوي طبعا وعدم وجود مزية لأحدهما على الآخر، فنقول لا يمكن فرض كون أحدهما أو كليهما عباديا، لا يمكن فرض هذا أن يكون أحدهما ماذا؟ عباديا، باعتبار أن كون أحدهما عباديا يتوقف على أن يكون أرجح من الآخر، أن يكون الوجوب عبادي، هذا ما ممكن، لأنه يتوقع أن يكون الفعل أرجح من الترك، والمفروض شنو؟ عدم الأرجحية. إذن لا يمكن أن يكون الوجوب شنو؟ عبادية. وهكذا الحرمة لا يمكن أن تكون الحرمة شنو؟ عبادية، بنفس البيان السابق كما قلنا. ففي فرض في مسألة دوران الأمر بين المحذورين وفرض التساوي بين المحتملين وعدم وجود مزية لا احتمالا ولا محتملا في أحدهما دون الآخر، في هذه الحالة فرض كون أحدهما عبادي هذا ما ممكن، ما ممكن فرض كون أحدهما شنو عبادي، بل كليهما عبادي أيضا غير ممكن. إذن لا بد من أن نفترض أن كل منهما شنو توصلي، أن كل منهما توصلي في هذه الحالة. وافتراض أن كل منهما توصل يعني أنه ينحصر الأمر في ماذا؟ في المقام الأول، لأنه في المقام الأول قلنا أن كل منهما يكون شنو توصلية، الوجوب توصلي والحرمة أيضا شنو توصلية، فينحصر في المقام الأول. بعد المقام الثاني ما عندنا مقام ثاني، يعني ما عندنا نقدر نتصور أن أحدهما يكون ماذا عباديا. لماذا؟ لأن كون أحدهما عباديا هذا معنى ما ممكن، لأن كون الوجوب عبادي هذا ساقط شيء وجوب. لماذا؟ لأنه لا يتمكن المكلف من شنو؟ من امتثاله، لا يتمكن من امتثاله. وكذلك كون الحرمة عبادية وحدة لا يمكن ذلك، كل منهما عبادي أيضا لا يمكن ذلك. فلا بد من أن يكون الأمر منحصر بالمقام الأول، وهو أن يكون كل منهما توصليا، أن يكون كل منهما توصليا حتى نقدر نتعقل أكو وجوب محتمل يمكن امتثاله، وأكو حرمة محتملة يمكن شنو؟ يمكن امتثاله. فإحنا بين هذه الأمرين، إما أن نلتزم بعدم حرمة المخالفة القطعية كعدم وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام، وإما أن نلتزم بأنه المقام لا يمكن افتراض كون أحدهما عباديا أو كليهما عباديا. لكن إذا تم الجواب السابق حينئذ يرتفع الإشكال ويكون هناك عندنا مقام ثان غير المقام الأول، ونفترض في المقام الثاني كما ذكرنا أن يكون أحدهما عباديا على الأقل، أن يكون على الأقل أحدهما شنو عباديا، أو يكون كل منهما عباديا، وندفع الإشكال بما تقدم. هذا كله إذا فرضنا عدم وجود ميزة لأحد المحتملين على الآخر. وأما إذا فرضنا أن لأحدهما ميزة إما في الاحتمال وإما في المحتمل، حينئذ لابد من أخذ ذلك بنظر الاعتبار. إذا فرضنا أن الميزة موجودة في جانب التكليف التعبدي، نفترض هالشيء، يعني نفترض أن أحدهما عبادي والميزة موجودة في ماذا؟ في جانب التكليف التعبدي، ميزة موجودة بهم من حيث الاحتمال أو المحتمل. خلنا نفترض الوجوب كما افترضنا سابقا أن الوجوب هو شنو؟ هو العبادي، الوجوب المعين هو العبادي، وكانت الميزة موجودة فيه ومفقودة في جانب احتمال شنو؟ احتمال التحريم. إذا كان كذلك في هذه الحالة يكون المكلف قادرا على امتثاله، قادرا على امتثاله باعتبار وجود شنو قلوا ياي؟ وجود المرجح، وهو شنو؟ هو الميزة. نفترض أنه أكو ميزة إما من حيث الاحتمال أو المحتمل في الوجوب العبادي، هاي الميزة توجب ترجيح ماذا؟ ترجيح الفعل على ماذا؟ على الترك. فيكون المكلف قادر على امتثال هذا الوجوب العبادي بأن يأتي بالفعل بقصد التقرب. شرط التقرب بالفعل موجود وهو شنو؟ الأرجحية. وحينئذ يرتفع الإشكال السابق. إشكال السابق بعد يرتفع، ما يجي يقدر يقول بأن هنا لا يمكن ماذا؟ امتثال هذا التكليف. لا يمكن امتثال هذا التكليف بكل بساطة. وفي هذه الحالة حينئذ يكون الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. يكون الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. ليش؟ لأنه يتمكن من امتثال كل منهما. هو مضطر صحيح، لكن مضطر إلى مخالفة أحدهما لا بعينه. إما أن يخالف هذا أو يخالف هذا. ليس مضطرا إلى مخالفة أحدهما بعينه حتى يدخل في باب الاضطرار لأحدهما بعينه. مضطر إلى مخالفة أحدهما. فيدخل في اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، لا بعينه. وقلنا بأنه هذا يعني أشرنا سابقا وسيأتي بحثه أنه هذا حكمه ماذا؟ حكمه أن العلم الإجمالي ينجس حرمة المخالفة شنو؟ قطعية، اللي هو التبعير في التنجيز أو التوسط شنو؟ في التنجيز. لا ينجز وجوب الموافقة القطعية لأنه غير قادر عليه، لكنه قادر على المخالفة القطعية، قادر على المخالفة القطعية، فينجز العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية. زين. أما إذا فرضنا أن المزية موجودة في الطرف الآخر، المزية موجودة في الطرف الآخر في جانب التحريم، المزية هنا موجودة والتحريم ليس عباديا بحسب نفترض هالشيء، الوجوب هو شنو؟ العبادي. وكانت الموجودة موجودة، المزية موجودة في الجانب الآخر يعني في التكليف التوصلي اللي هو في فرضنا شنو؟ الحرمة، يعني الوجوب عبادي بحسب الفرض. هنا الظاهر أن الإشكال السابق يبقى على حاله، الإشكال السابق يبقى على حاله، وذلك لأن المكلف عاجز عن امتثال الوجوب العبادي. بل لعل الإشكال هنا يكون أوضح حينئذ، أنه وجود الميزة في جانب التكليف التوصلي للحرمة قد توجب مرجوحية لمن؟ للفعل، متساوي، بل يكون الفعل ماذا؟ مرجوح بالنسبة إلما للترك، لأن الترك أصبح له شنو؟ ميزة، أصبح له ميزة، فهذا قد يوجب مرجوحية بالنسبة إلى الفعل، ومع المرجوحية لا يمكن التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الترك أرجح، الترك أهم عندي، أنت تتقرب إلي بما هو مهم، مع أنه الترك في الطرف الآخر أهم. فالإشكال يعود نفسه، أن المكلف لا يتمكن من امتثال الوجوب العبادي، يعني هو مضطر إلى مخالفته، مضطر إلى مخالفته. وهذا معناه ماذا؟ أن هذا التكليف يسقط ويدخل، يعني بمعنى أنه مضطر إلى مخالفته، أن هذا معناه أنه يدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما شنو؟ بعينه، إلى أحدهما بعينه، فيجي الإشكال السابق. إذن التخلص من الإشكال في فرض وجود مزية إنما يكون عندما نفترض ماذا؟ عندما نفترض أن المزية موجودة في التكليف العبادي المحتمل من دون فرق بين كل وجوب أو التحريم. المهم أن التكليف العبادي المحتمل هو يكون صاحب المزية، حينئذ يرتفع الإشكال، يرتفع الإشكال لأن هذه المزية توجب أرجحية، وحينئذ يتمكن أن يأتي بمتعلقه بقصد التقرب، فيكون قادر على الامتثال، ليس مضطرا إلى مخالفته، فيدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. والعلم الإجمالي هناك ينجز حرمة المخالفة القطعية. أما إذا فرضنا أن الميزة كانت موجودة في الطرف الآخر في التكليف التوصلي، الإشكال يبقى على حاله، لأن يبقى هذا التكليف التعبدي لا يمكن للمكلف شنو امتثاله، لا يمكن، الإشكال يبقى على حاله، فلا يمكن للمكلف ماذا امتثاله، وهذا معناه أنه مضطر إلى مخالفته بالخصوص، مخالفته بالخصوص، هذا اضطرار أحدهما بعينه. نعم، إذا دفعنا الإشكال السابق بما تقدم، بما تقدم بأحد الأجوبة السابقة، حينئذ بحيث انتهينا إلى هذه النتيجة أن المكلف يتمكن أن يمتثل تكليف شنو العبادي، أفرض بالجواب الأخير بأن يقصد التخلص من المخالفة شنو القطعية، يتمكن المكلف من امتثال الوجوب العبادي، وإن كانت الميزة موجودة وين في طرف التحريم، لكن هو يتمكن أن يمتثل الوجوب العبادي. إذا تخلصنا من الإشكال بهذا الجواب السابق في هذه الحالة، حينئذ يكون الاضطرار من باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، من باب الاضطرار إلى أحدهما، لماذا؟ لأنه يمكن أن يمتثل كلا شنو المحتملين، فهو ليس مضطرا إلى مخالفة هذا التكليف العبادي، فيدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وحينئذ نطبق عليه ما هو الصحيح في هذه المسألة من أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية ونلتزم بها. على كل حال، في كل الحالات التي يتمكن المكلف فيها من امتثال التكليف العبادي المحتمل، سواء كان يتمكن من ذلك باعتبار وجود مزية فيه، مزية فيه توجب أرجحيته، واضح، أو لا يتمكن امتثاله لأنه أجبنا عن الإشكال بالجواب السابق، يعني قلنا يتمكن امتثاله بأن يقصد التخلص من الشنو من المخالفة القطعية. في كل مورد يتمكن المكلف من امتثال التكليف العبادي كما يتمكن من امتثال التكليف التوصلي المحتمل الآخر، في كل مورد النتيجة هي هاي، أن الاضطرار حينئذ يكون إلى أحدهما لا بعينه، أن الاضطرار يكون إلى أحدهما لا بعينه. وسيأتي كما قلنا أن الصحيح في تلك المسألة هو ماذا؟ هو أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، لكن علما لحرمة المخالفة قطعية، وإن كان لا ينجز وجوب الموافقة قطعية، وهو معنى التوسط في التنجيز. فإذا كان الصحيح في تلك المسألة والتوسط في التنجيز، هذا أن يطبق في محل الكلام، والنتيجة هو أنه تحرم على المكلف المخالفة شنو القطعية، لا يمكن إجراء الوصول في الطرف الآخر. زين، أكو بحث انطرحه هنا أنه بعد أن انتهينا إلى هاي النتيجة، انتهينا إلى هاي النتيجة أنه يمكن للمكلف أن يمتثل التكليف العبادي المحتمل، إما لوجود مزية وإما لأننا ندفع الإشكال بما تقدم. في هذه الحالة خب النتيجة شنو؟ بماذا التزمنا؟ التزمنا بهذا الشيء، أنه الموافقة القطعية ليست واجبة لعدم قدرته عليها، مو قادر على الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. المخالفة القطعية محرمة عليه، تجب لا تجب الموافقة القطعية، لكن تجب عليه ما تحرم عليه المخالفة القطعية. هذا معناه شنو؟ هذا الترجمة معناه أنك مرخص في ارتكاب أحد الطرفين، أنت معناه الترخيص في مخالفة أحد المحتملين، كيف تخالف الوجوب فتترك، أو تخالف التحريم فتفعل، أنت مخير، ترخيص في مخالفة ماذا؟ في مخالفة أحد المحتملين، حينئذ يقع الكلام بعد أن ننتهي إلى النتيجة أن المكلف مرخص في أن يخالف هذا التكليف أو يخالف شنو؟ هذا التكليف، لأنه مضطر إلى ذلك، مضطر إلى مخالفة أحدهما، ولأجل الاضطرار بملاك الاضطرار يرخص له في مخالفة أحد المحتملين لا بعينه. هنا وقع الكلام أن هذا الترخيص في حالة وجود مزية لأحد المحتملين دون الآخر، هذا الترخيص هل هو ترخيص تخييري بمعنى أن المكلف كما يجوز له مخالفة التكليف المحتمل الذي ليس فيه مزية، يخالف هذا التكليف ويأتي بالتكليف أو يأتي بالمحتمل الذي فيه شنو المزية، كذلك يجوز له العكس. واضح؟ هذا التخيير، الترخيص التخييري، كيفك تخالف هذا التكليف وتأتي بالتكليف الآخر، أو تخالف هذا التكليف وتأتي بالتكليف الأول، تخالف هذا المحتمل وتوافق المحتمل الآخر الثاني، أو تخالف المحتمل الثاني وتوافق المحتمل شنو الأول، أنت مرخص بينهم، فيمكن للمكلف أن يطبق الترخيص على كل محتمل. وهذا معناه شنو بحسب النتيجة؟ أنه بإمكانه أن يخالف التكليف ذي المزية، المحتمل ذي المزية، واضح؟ أن يخالف المحتمل ذي المزية ويوافق المحتمل الفاقد المن للمزية. هل الأمر هكذا أو لا؟ أن الترخيص تعييني ليس تخييري، الترخيص تعييني بمعنى أنه عند وجود مزية يرخص له في مخالفة التكليف الآخر، في مخالفة المحتمل الآخر الذي ليس فيه شنو مزية، ويلزم بماذا؟ بموافقة المحتمل الذي فيه شنو مزية. فالترخيص موجود، لكن الترخيص مو تخييري، الترخيص تعييني، أنت مرخص في هذا فقط، أنت مرخص في مخالفة المحتمل الذي ليست فيه مزية، بشرط أن توافق ماذا؟ المحتمل الأول الذي فيه مزية، أنت مرخص في هذا فقط، العكس ليس مرخص به. انتهى الوقت. فهل الصحيح هو الترخيص التخييري أو الترخيص شنو التعييني؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.